السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. إن الحمد لله أحمده تعالى وأستعينه وأستغفره وأعوذ بالله تعالى من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا. من يهده الله فلا مضل له، ومن يضلل فلا هادي له، وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له، وأشهد أن محمدا عبده ورسوله. اللهم صل على محمد وعلى آل محمد كما صليت على إبراهيم وعلى آل إبراهيم إنك حميد مجيد. اللهم بارك على محمد وعلى آل محمد كما باركت على إبراهيم وعلى آل إبراهيم إنك حميد مجيد. يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله حق تقاته ولا تموتن إلا وأنتم مسلمون. يا أيها الناس اتقوا ربكم الذي خلقكم من نفس واحدة وخلق منها زوجها وبث منهما رجالا كثيرا ونساء، واتقوا الله الذي تساءلون به والأرحام، إن الله كان عليكم رقيبا. يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله وقولوا قولا سديدا يصلح لكم أعمالكم ويغفر لكم ذنوبكم، ومن يطع الله ورسوله فقد فاز فوزا عظيما. أما بعد، فإن أصدق الحديث كلام الله تعالى، وخير الهدي هدي محمد صلى الله عليه وعلى آله وصحبه وسلم، وإن شر الأمور محدثاتها، وكل محدثة بدعة، وكل بدعة ضلالة، وكل ضلالة في النار. ثم أما بعد، فإخوتي في الله، والذي فلق الحبة وبرأ النسمة، إني أحبكم في الله، وأسأل الله جل جلاله أن يجمعنا بهذا الحب في ظل عرشه يوم لا ظل إلا ظله. اللهم اجعل عملنا كله صالحا، واجعله لوجهك خالصا، ولا تجعل فيه لأحد غيرك شيئا. أحبتي في الله، كيف حالكم مع الله؟ وكيف حال قلوبكم مع الله؟ اللهم أصلح قلوبنا، اللهم اهد قلوبنا، اللهم أحيي قلوبنا، اللهم طهر قلوبنا، اللهم اغسل قلوبنا، اللهم نق قلوبنا، اللهم اهد قلوبنا، اللهم خذ بأيدينا ونواصينا إليك أخذ الكرام عليك. اللهم املأ، اللهم املأ واغرس حبك في قلوبنا، وطهر قلوبنا من حب ما من حب غيرك. اللهم إنا نسألك رضاك والجنة، ونعوذ بك من سخطك والنار. اللهم حبب إلينا الإيمان وزينه في قلوبنا، وكره إلينا الكفر والفسوق والعصيان، واجعلنا من الراشدين فضلا منك ونعمة، وأنت خير الرازقين. اللهم ثبت على الإيمان قلوبنا، آمين. هنا المدرسة الربانية، وهذا فرع السيرة منها، وفيه شرح كتاب مدرسة السيرة. ووصلنا إلى تلخيص سريع لنعرف من هو محمد صلى الله عليه وصحبه وسلم حين نزلت عليه الرسالة. الله أعلم حيث يجعل رسالته، كيف صنع الله النبي محمدا صلى الله عليه وسلم، كيف صنع الله محمد بن عبد الله لكي يكون نبيا على مدار 40 سنة قبل نزول الرسالة. وتكلمنا عن نسبه الرفيع، وإسهامه في عدد من الأحداث المهمة، ثم زواجه بالسيدة خديجة رضي الله عنها، وفترات من العزلة والتأمل، كيف ربي باليتم، وكيف ربي بالفقر، وكيف ربي بالسفر، كيف ربي بالزواج، وكيف عاش صلى الله عليه وآله وصحبه وسلم في وسط جو موبوء بالشرك والمخالفات، رب الله رسوله وأدبه فأحسن تأديبه واختاره فعصمه. ونصل إلى الجانب الآخر، الجانب الأخلاقي. والجانب الأخلاقي إذا كانت الأخلاق في عامة الناس من الأصول المهمة، إنما الأمم الأخلاق ما بقيت، إذا كانت الأخلاق عاملا مهما في حياة الأمم والأشخاص والشعوب، فإنها في حياة الأنبياء هي الأمر الأخص والأعلى والأهم والأدق والأخطر. ولذلك لما مدح الله نبيه صلى الله عليه وسلم قال: وإنك لعلى خلق عظيم، لعلى خلق عظيم. وصدق ابن القيم رحمه الله حين يقول: الدين كله خلق، فمن زاد عليك في الخلق زاد عليك في الدين. تعالوا لننظر إلى الجانب الأخلاقي في حياة النبي صلى الله عليه وسلم. قال عفى الله عنه: أما الجانب الأخلاقي في حياة الرسول صلى الله عليه وسلم المديدة هنا، في حياة الرسول صلى الله عليه وسلم المديدة وهذه، فيتمثل واضحا نقيا في 40 سنة في انسلاخ الحاسم عن كل ممارسات الجاهليين اللا أخلاقية التي كانت تعج بها الحياة العربية في المدينة والصحراء، شربا للخمر واستمراء للزنا ولعبا للميسر وتصعيدا للربا وتهافتا على مال اليتيم ووأدا للبنات وظلما للذين لا يقدرون على رد الظلم واستعبادا محزنا للذين لا يعرفون طعم الحرية. ممارسات شتى لا يحصيها العد، ويغدو من تكرارها وتعاقبها أن تصبح إلفا وعادة في تلك المجتمعات، ثم تتجاوز هذا لكيما تلبث أن تصبح مفاخر ومكرمات يتبارى العرب في الإتيان بالمزيد منها. كان بالنسبة للعرب شرب الخمر ده مفخرة، كان دليل على الكرم وعلى الرجولة، شرب الخمر كان عندهم كده. فهي مجتمعات حين تنسلخ من أخلاقها الأصلية، المجتمعات حين تعتاد وتألف الموبقات والمنكرات تصبح تفتخر بفواحشها وبموبقاتها، تعيش هذه الرذائل وتفخر بها، تفخر بشرب الخمر وتفخر بلعب الميسر وتفخر في زي المجتمعات الآن المنغمسة في الفسق والفجور، تفخر بكثرة العلاقات وتفخر بكثرة التبذير والبذخ والترف والشكليات والمظاهر، تفخر بما يشينها. هكذا المجتمعات حين تألف وتعتاد وترتاد وتتطاول في الموبقات وعوامل الفسق والفجور. أما محمد صلى الله عليه وآله وصحبه وسلم، ومحمد صلى الله عليه وسلم بعيد عن هذا كله، منسلخ من هذا كله، ولقد منحه موقفه النبيل هذا نظافة وطهرا لم يعرفهما إنسان قبله قط. قلنا أن الإنسان يبقى في وسط نظيف أو معتدل وهو طاهر قد يمثل هذا نبلا له، أما إذا كان يعيش في وسط موبوء، في وسط سيء وهو في وسط هذا الوسط طاهر، فهذا أعظم في النبل وأكبر. انظر إلى سيدنا يوسف عليه السلام وهو يدخل بيت العزيز، عزيز مصر، ومثل هذه البيوت موبوءة تجد فيها الفواحش ما ظهر منها وما بطن، شرب الخمر والكذب والنفاق والقتل والزنا والخنا وكل حاجة كل شيء من الفجور والفواحش تدجه، وخرج منه طاهرا نظيفا. ثم يدخل السجن موبوء أكثر ويخرج طاهرا نظيفا. هكذا يحمي الله أنبياءه، هكذا يحفظ الأنبياء أنفسهم. انظر وهو في السجن يقول له صاحباه في السجن: إنا نراك، نراك من المحسنين، بين عليك من المحسنين. الشاهد ومحمد صلى الله عليه وآله وصحبه وسلم بعيد عن هذا كله، منسلخ من هذا كله، ولقد منحه موقفه النبيل هذا نظافة وطهرا لم يعرفهما إنسان قبله قط، وعلمه في الوقت نفسه كيف يكون الرفض والتمرد على الوضع الدنيء مهما حمل هذا الوضع من تبريرات انتقلت به من كونه إثما وفسقا وفجورا إلى مرتبة الإلف والعادة والتقليد، ثم تبلغ إلى مصاف القيم والمفاخر والمعتقدات ورغم كل سوءاتها. شوف بقى، هي ديك لازم تفهمها فايدة مهمة من درس هذه الليلة، فايدة مهمة جدا، وهي أن الوضع الدنيء من الفسوق والفجور يبدأ هكذا فسق وفجور، ثم ينتقل مع التبريرات، مبررات ان احنا بنعمل كده عشان كده وعشان كده وده كده والوضع كده. بعضهم لما عوتب في فجور اولاده قال: انا بربيهم تربية امريكية، بربيهم على الحرية. هي دي المبررات اللي بتتقال النهاردة، بربيهم على الحرية، على الحرية الشخصية، وكل واحد بيعمل اللي هو عايزه، ولما يعرف ان هو غلط هيسيب لوحده، هيقتنع. هذه التبريرات تنتقل بهذا الفجور إلى من كونه إثما وفسقا وفجورا إلى مرتبة الإلف والعادة والتقليد، خلاص بيألفه ويعتاده وانتهينا. ثم بعد ذلك المرتبة الثالثة، هذه الفسوق والفجور بعد الإلف والعادة يتحول إلى قيم ومفاخر ومعتقدات، لا عادي جدا ومش غلط ومش حرام. هذا البعد الأخلاقي في حياة النبي محمد صلى الله عليه وسلم قبل البعثة كان له أثر أن يشهد له الجميع بالصدق والأمانة. وأما الجانب الروحي والفكري وهو أشد الأبعاد ثقلا وخطرا في حياة الإنسان، الجانب الروحي والفكري، الإنسان جسد وروح، هذا الجسد مخلوق من طين، الجسد مخلوق من طين، أما الروح فمن أمر ربي. رسول الله صلى الله عليه وسلم لما قال: فاظفر بذات الدين تربت يداك، قال البعض في تفسيرها، قال بعض أهل العلم رحمهم الله جميعا في تفسيرها، قال: فاظفر بذات الدين الروح وإلا تربت يداك، يعني أخذت يداك التراب، ظفرت بالجسد. يبقى اللي بيظفر بالجسد بيظفر بالتراب، أما الروح فذاك أمر أرقى. في التراب يتساوى الناس، سواء ضخم هذا الجسد أو قل، كبر أو صغر، صح أو مرض، هو في النهاية تراب. لكن التفاضل بالأرواح والعقول، بالأرواح والعقول، بالفكر، بالفهم، بالعلم، بالعمل، بالعقيدة، هذا هو الذي يتفاضل به الناس. فلذلك سيدنا النبي صلى الله عليه وسلم في الجانب الروحي والفكري وهو أشد الأبعاد ثقلا وخطرا في حياة الإنسان، فإن عزلة الرسول صلى عليه صلى الله عليه وسلم بعيدا عن صخب مكة وضجيجها حينا بعد حين، وانقطاعه في الصحراء وحيدا متأملا باحثا منقبا مقلبا وجهه في أنحاء السماوات والأرض، كل ذلك كان إمدادا له لمواجهة رفض الجاهلية والتمرد على قيادتها وأعرافها وسلطانها. نعم، الإنسان اللي فكره رديء اللي روحه هابطة، لأن هذه الأرواح جوالة، منها ما يجول حول العرش ومنها ما يجول في الحش الحمام دورات المية. ففي ناس كده هم وفكر وعقله يأكل إيه ويشرب إيه ويلبس إيه، وكله شهوات، كل فكره في الشهوات. وفي ناس فكره مش في كده، فكره في من خلق السماوات والأرض، كيف أعبده، كيف أرضيه، كيف أثبت مكانة عنده. ده موضوع مختلف. ذلك الرسول صلى الله عليه وسلم، وهذه هي القضية، إنه لما كان دي دماغه وده فكره، من خلق هذا الكون وكيف أعبده وكيف أعرفه وكيف أتوصل إليه، ما عجبوش الوضع كله، لم يعجبه هذا الوضع كله، كل الناس دول ما عجبوش، فيش حد بيتكلم معاه في الموضوع اللي في دماغه اللي هو بيدور عليه. فلذلك وجد أن أسلم حل أن ينخلع من هذا كله ويخرج بعيدا إلى الصحراء وحيدا فريدا، ينظر إلى السماء وينظر إلى الأرض وينظر إلى الجبال وينظر إلى المطر وينظر إلى الزرع وينظر إلى الطيور وينظر إلى الحيوانات، وينظر ويفكر ويقلب وجهه في السماء لعله يرزق هديا. كان دي دماغه، كان ده فكره، بعيدا عن صخب الجاهلية وفواحشها وموبقاتها. ذلك اللي عايز بقى يوصل صح لابد انه يبحث عن عزلة طاهرة. لكن زي ما نقول كتير جدا تحصل لبعض الناس العزلة ولا يستفيد منها، لان ما عندوش الفكر ده، ما عندوش الفهم ده، لابد له من دليل ومن معين. وأما الجانب الفكري الروحي في حياة النبي صلى الله عليه وسلم وهو أشد الأبعاد ثقلا في وخطرا في حياة الإنسان، فإن عزلة الرسول صلى عليه صلى الله عليه وسلم بعيدا عن صخب مكة وضجيجها حينا بعد حين، وانقطاعه في الصحراء وحيدا متأملا باحثا ومنقبا مقلبا وجهه في أنحاء السماوات والأرض، كل ذلك كان إمدادا له لمواجهة رفض الجاهلية والتمرد على قيادتها وأعرافها وسلطاتها. واتصاله عبر البحث والقلق والتقلب الطويل بالقدرة الواحدة القاهرة التي تشرف على الكون وتحرك الإنسان والخلائق في ساحاته الكبرى وفق أقدار غاية في الدقة والإتقان. اتصال بالمصدر الوحيد لكل شيء في هذا الكون، اتصال بالله، بالله الذي أعطى كل شيء خلقه ثم هدى. الله، إنه يريد تواصلا مع الله. الله. أفمن هو قائم على كل نفس بما كسبت وجعلوا لله شركاء قل سموهم سموهم. هي دي كان يرى ان ربنا جل جلاله هو القائم على كل نفس بما كسبت والقادر على كل شيء سبحانه وتعالى. وهكذا ايها الإخوة نخرج من هذين النقطتين في حياة النبي صلى الله عليه وسلم، الأولى الجانب الأخلاقي، وعرفنا منه أن الفسق والفجور لا يتوقف عند مجرد إتيان الشهوات منه، وإنما هذا الوضع الدنيء يتحول من كونه إثما وفسقا وفجورا إلى مرتبة الإلف والعادة، ثم يصل إلى مصاف القيم والمفاخر والمعتقدات. فإياك والتوسع في الشهوات والوقوع في هذا الفسق والفجور، فإنه لا يقف عند حد، لا يقف عند حد. ذكرت لكم قديما قصة أن أحد الناس مدخن، فكنا نقول له التوب إمتى؟ بطل تدخين. يقول يا رب ادعي لي ربنا يتوب علي وبطل. بعد كده بدأ يقول سيبوني في حالي ما حدش له دعوة بي. بعد كده بدأ يقول بحبها مش هبطل، انا بحب السجاير دي مش هبطلها، ما حدش يقول لي ان دي حرام. هكذا دايما كده كل انواع الفسق والفجور اللي انت بتأتيها من شهواتك بتتطور لتصل الى مرحلة لن اتوب. فلذلك احذرها من البداية. والامر الثاني امر الفكر والروح، وهو أشد الأبعاد ثقلا وخطرا في حق الإنسان في حياة الإنسان. فينبغي عليك أن تنتبه أن تكون إنسانا خلق الله لك عقلا لتميز، وأرسل لك رسلا لتفهم وتتعلم يدلونك، وأنزل كتبا ليستمر أثر هؤلاء الرسل والأنبياء فلا يكون لك حجة. إذا فهمت الحياة وفهمت الموت، فهمت الدنيا وفهمت الآخرة، فهمت الدين وفهمت الدنيا، إذا فهمت وصار لك فكر، ستضطر مضطرا أن تعتزل كل هذه الموبقات كلها، ويكون لك حدود الكمال البشري الممكن مع الله، مع الله. ولا يتم هذا مطلقا إلا بأن تعتزل كل تلك الفواحش كلها ومن يفعلونها. أما وجودك في وسط موبوء تطالعه وتراه وتتعامل معه وتحتك به، فكسرة المساس تفقد الإحساس. بعد هذا العرض السريع للخطوط العريضة في حياة النبي محمد صلى الله عليه وسلم قبل البعثة، نريد في هذا الفصل أن نجمل صفات النبي محمد صلى الله عليه وسلم تحديدا عند أو قبيل بعثته، وهي أيضا في سياق إعداد الله الكون لاستقبال رسالة الإسلام. فإن من ذلك إعداد وتهيئة الرسول نفسه صلى الله عليه وسلم، وإن سرد هذه الصفات الكمالية إنما هو دعوة لكل حملة الرسالة أن يتخلقوا ويتصفوا بها ويجتهدوا في التحلي بها دوما. فوالله كأنها شرائط ولزومات لا تنفصل عن حامل الرسالة. وقد اخترنا أن نكتب تلك الصفات قبل تكليفه صلى الله عليه وسلم بأداء الرسالة، لتعلم أيها الحبيب المحب من الذي كلفه الله أداء الرسالة، من الذي اختاره الله ليكون بشيرا ونذيرا للناس كافة عربهم وعجمهم، وليعلم الناس أنه صلى الله عليه وسلم، صل عليه، وليعلم الناس أنه صلى الله عليه وسلم لم يكن في مجموع صفاته وكمالاته قبل البشر واحدا من الناس كسائر الناس، وإن كان من الناس إلا أنه ليس ككل واحد من البشر بمجموع أخلاقه وتكوينه، وإن كان من البشر ولكنه كان في أعلى كمالات البشر، ولذلك كان أليق الناس بالرسالة وأجدر بها من الخلق أجمعين، وفي النهاية هي إعداد من الله له والصفاء، ولا تستطيع إلا أن تقول الله أعلم حيث يجعل رسالته. أولا الكمال العقلي. أيها الإخوة، تكلم الناس كثيرا عن قضية العقل وأهميته، وذهب الناس أنحاء شتى، فمن الناس من عظم العقل حتى جعله مقدما على الشرع، وهؤلاء المعتزلة الذين يقدمون العقل على الشرع، وتابعهم في عصرنا المدرسة العقلية الحديثة ولها رؤوس كبيرة متبوعة، حتى قال أحدهم أيما حديث ورد عرضته على عقلي فإن قبله عقلي قبلته وإن رده رددته ولا غضاضة، وهذا كذب وافتراء على الشرع. نحن نقبل الشرع وإن خالف العقل، فهذا العقل عبد، وكما قال ابن الجوزي رحمه الله، احنا بنقول ان دي جهة اللي فضلت العقل على الشرع والجهة الاخرى الغت العقل تماما. اهل السنة في الوسط، تعطي العقل حجمه الصحيح، ان العقل انما خلق ليفهم، وجعل الله له مجالات للفهم، زي ما ربنا جل جلاله جعل مجال للعين انها تشوف لحد الحائط ده، ولا الحائط العين ما تشوفش. ليه؟ هو دي طبيعة خلقته، ان الاذن تسمع الى مجال كذا وبعد المجال ده ما تسمعش، ما تقدرش تسمع، ان اليد تمتد الى او تطيق حرارة لدرجة كذا. كل حاسة من حواس الانسان لها طاقة وقدرة، كذلك العقل له طاقة وقدرة يفهم لحد كده وبعد كده ما يفهمش، ما يقدرش، هو مخلوق، ربنا سبحانه وتعالى اللي خلقه وخلق له قدرة وطاقة. ابن الجوزي بيقول ايه، كلمتين كنا نقولهم، قال ان صوم يومين امر سهل وصلاة ركعتين امر سهل، ولكن الحقيقة في التعبد عبودية العقل، ان عقلك ده يبقى عبد ما يتألاش على الله ولا يتعدى حدوده انه يعدل على شرع ربنا. كلمة سيدنا علي بن أبي طالب رضي الله عنه، لو كان الدين بالعقل لكان مسح باطن الخف أولى من مسح ظاهره. أنت ماشي بالخف على الأرض وتيجي تتوضأ تمسح على وش رجلك، ده رجلك اللي تحت هي لازم تتمسح عشان تنظف، لا الشرع بيقول لك امسح فوق، امسح فوق. أنت فقدت الماء اللي بتغسل به الأعضاء، يقول لك تيمم. تيمم يعني ايه؟ شيل تراب من الارض وحطه على جسمك. هو احنا بننظف ولا بنحط تراب؟ هو الشرع بيقول لك كده، مفيش هنا. عشان كده العبادات بيقولوا عليها اسماء عبادات غير معقولة المعنى، اسلم لها، وهكذا اشياء كثيرة. لكن في الشرع العقل مهم لتفهم ولتعرف ولتدرك في حدود ما أذن لك الشرع به. ما بنقولش العقل مش مهم وملوش قيمة وملوش وجود وأيهما أفضل، لا 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 لا، العقل مهم جدا، وإن الإنسان يبقى عاقل وذكي وبيفهم هذا لا شك أفضل من اللي ما بيفهمش، من اللي ما يعرفش. تعالوا شوف عقل سيدنا النبي صلى الله عليه وآله وصحبه وسلم، الكمال العقلي. قبل أن نتحدث عن كمال عقل نبينا صلى الله عليه وسلم ووفوره وحدته ورجحانه أريد أولا أن أسوق لك أهمية هذا العقل الذي حبان الله به، ولأي مدى يمكننا استخدام عقولنا لنضع قيمة وقدر العقل في الحجم الصحيح له دون غلو أو تفريط. فإن المعولين على العقل وحده في البحث عن الهداية في القضايا الكبرى المصيرية واللازمة لصلاح الإنسان لم يصلوا فيها إلى نتائج مرضية أو حلول ثابتة، بل هم في أمر مريج. الهداية، نقول دايما كتير، أو كلمة مثل سائر عند الناس أن يقولوا إيه، ربنا عرفوه بالعقل، والكلام ده غلط. ربنا عرفوه بالعقل؟ لا، ربنا عرفوه بالشرع. لو ربنا يعرفوه بالعقل ما كانش ربنا أرسل الرسل وأنزل الكتب خلاص عرفوا بعقلك. لا، ده احنا ربنا عرفناه بالشرع بالوحي. قال سبحانه وتعالى وكذلك أوحينا إليك روحا من أمرنا، ها؟ ما كنت تدري ما الكتاب ولا الإيمان، ولكن جعلناه نورا نهدي به من نشاء من عبادنا. في الشاهد هنا لازم تفهم ان القضية في البحث عن الهداية مش بالعقل، دي هداية الله سبحانه وتعالى اللي ما يقدرش عليها حد إلا الله. قال سبحانه وتعالى إنك لا تهدي من أحببت ليس عليك هداهم ولكن الله يهدي من يشاء، اللي هي هداية الإلهام والتوفيق، لا يقدر عليه أحد، لا يقدر عليه أحد إلا الله سبحانه وتعالى. في ذلك قال ابن قتيبة رحمه الله وقد كان يجب مع ما يدعونه المقدسون للعقل من معرفة القياس وإعداد آلات النظر ألا يختلفوا كما لا يختلف الحساب والمساح المهندسون. فاهم إزاي؟ أما نيجي ننظر للفلاسفة، وأنا قلت لكم إن في فترة من فترات حياتي قعدت أدرس الفلسفة وأقرأ للفلاسفة وأبحث وراء الفلاسفة الكبار القدامى بتوع اليونان وسبارتا القديمة. الناس دول لهم كلام عظيم جدا، ولكن ما زال الفلاسفة من زمان إلى اليوم بيبحثوا في حاجة واحدة، مين اللي خلق ربنا؟ ودي المسألة اللي هم مين اللي خلق الكون؟ ربنا. طب مين اللي خلق ربنا؟ هو ده اللي هو بيجروا وراه، ومحدش منهم وصل لحاجة مرضية أبدا، ومع ذلك برضو ما زالوا إلى اليوم برضو بيتكلموا وبيحاسوا في المسألة ويجروا وراه. الشاهد هنا إيه النهاردة؟ لأن عايز أقوله إيه اللي قاله ابن قتيبة هنا جميل جدا. قال لو إن الفلاسفة دولك عندهم قياسات عقلية ومنطقية، وما بيتكلموا بالمنطق، عندهم قياسات عقلية ومنطقية محددة عقلية، ما كانوش اختلفوا لأن القياسات لا يختلف عليها. يعني بيقول زي المهندسين أو الحسابين بيقولوا واحد زائد واحد تساوي اثنين، ما اختلفوش، قالوا ممكن ثلاثة وممكن أربعة وممكن واحد زائد واحد تساوي واحد، قالوا ما اختلفوش في كده، ما قالوش ان القياسات ان المتر 100 سنتي اتفقوا على حاجة وماشيين عليها وتظبطت الدنيا. لكن هؤلاء الفلاسفة رغم ادعائهم قدسية العقل لم يتفقوا، دايما في كل دقيقة وصغيرة وكبيرة مختلفين. قال وقد كان يجب مع ما يدعيه المقدسون للعقل من معرفة القياس وإعداد آلات النظر كان يجب ألا يختلفوا كما لا يختلف الحساب والمساح والمهندسون، لأن آلاتهم لا تدل إلا على عدد واحد وإلا على شكل واحد، فما بالك تجد المقدسين للعقل أكثر الناس اختلافا، لا يجتمع اثنان من رؤوسهم على أمر واحد في الدين. وقال أبو حامد الغزالي رحمه الله ليعلم أن الخوض في حكايات اختلاف الفلاسفة تطويل، فإن خبطهم طويل ونزاعهم كثير وآراءهم منتشرة وطرقهم متباعدة متدابرة. فلنقتصر على إظهار التناقض في رأي مقدمهم الذي هو الفيلسوف المطلق عندهم أرسطو، أرسطو طاليس، وقد رد على كل من كان قبله حتى على أستاذه الملقب عندهم بأفلاطون الإلهي، ليعلم أنه لا تثبت ولا إتقان لمذهبهم عندهم، وأنهم يحكمون إنما يحكمون بظن وتخمين من غير تحقيق ويقين. ولو كانت علومهم الإلهية متقنة البراهين نقية عن التخمين كعلومهم الحسابية لما اختلفوا فيها كما لم يختلفوا في الحسابية. يبين القضية هنا ان كل علومهم ايه؟ تخمين وظن. زي ما ربنا قال كده، ان يتبعون ان الا ظن وان الظن لا يغني من الحق شيئا. الفرق بيننا وبينهم، الفرق بيننا وبينهم اللي هو رفضوه اللي هو ايه؟ الوحي. كيف نشأت الديمقراطية؟ ان اصلا اول واحد بدأ في انشاء الديمقراطية فيلسوف اسمه نيتشه. نيتشه ده لما جاء اختلف، وكم من الفلاسفة اختلفوا، ده بيقول وده بيقول وده بيقول وده بيقول، طب ناخد برأي مين؟ الكنيسة بتقول ساعتها هو رأي الكنيسة هو اللي يحكم فوق الكل، لأن ده رأي إلهي جاي من فوق، رأي سماوي. فساعتها نيتشه أول من قال واخترع موت الإله، قال إن الله مات، موت الإله يعني ما فيش حاجة سماوية تحكمنا، انتهينا، وإنما الحكم فين؟ لينا احنا. طب احنا خمسة ستة اختلفنا مين اللي صح؟ قال يبقى العدد الأكثر، احنا خمسة انت بتقول ايه؟ وانت 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 لا لا، يبقى في ثلاثة ضد اثنين، يبقى ناخد رأي الثلاثة. هي دي الديمقراطية، ده وأصل نشأتها ان ياخد برأي اللي بيقوله. بس كان الكلام ده بقى في وسط فلسفي، مش بقى الأغلبية اللي هي العامة والهاج والدهماء والجهلة والعوام اللي ما فهموش حاجة يبقى هم دول الأكثر والعام. لا، ده الشاهد يخلينا في موضوعنا اللي هو ان الفلاسفة اختلفوا، فلما أراوا الرأي الإلهي يحكمهم عايزين يتخلصوا منك، قال لك ما فيش إله وما فيش رسالات سماوية، احنا نحكم. طب تحكم ازاي واحنا مختلفين؟ يبقى اعترفوا انهم مختلفين ومش هيتفقوا، ما عندهمش قياسات صحيحة. اما نحن لم نختلف لان مرد امرنا الى الله، وما اختلفتم من شيء فحكمه الى الله، فحكمه الى الله. اطيعوا الله واطيعوا الرسول واولي الامر منكم، فان تنازعتم في شيء فردوه الى الله والرسول، ذلك خير واحسن تاويلا. لذلك فاعلم ان حاله هؤلاء المقدسين لعقولهم تدل دلاله واضحه على هشاشه التعويل على العقل في التوصل الى الهدايه، فقد عاشوا في ظل عقولهم الضاله عيشه الحائر القلق المضطرب الذي يبحث عن طوق للنجاة ينقذه من لجة الضياع. فإذا كانت العقول متفاوتة فعقل من نعتمد؟ عقل من نعتمد في حسم المسائل التي يختلف فيها الناس؟ وما هو المعيار على أن عقل فلان من الناس هو الصواب وعقل فلان هو الضلال؟ يأتيكم إجابة هذا السؤال في اللقاء القادم. أحبكم في الله، والسلام عليكم ورحمة الله.